بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على مقدمة جامع ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على غرفة ابن أبي زيد رحمه الله تعالى. وانتهى بنا الكلام إلى ما ذكره المصنف من صفات الله، من صفات الله تبارك وتعالى، ملخصا ذلك وذاكرا له في جملة ما ورد في الكتاب والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رحمه الله تعالى: ويسخط على من كفر به. وهذا فيه صفة السخط لله تبارك وتعالى، أو صفة السخط، كله متوجه من جهة اللغة، يقال السخط ويقال السخط. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم عن هذا الأمر في حق أهل الكتاب: مبينا سخطه عليهم: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وقال جل وعلا عن أهل الكفر عموما كما ذكر المصنف هنا: ويسخط على من كفر به. قال جل وعلا: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وأول هذه الآيات قوله جل وعلا: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. قد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك وسعديك. ثم ذكر الحديث قال: فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضوان فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وهذا الحديث متفق عليه كما تقدم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأعمال التي توجب سخط الرب تبارك وتعالى من عبده، كما جاء عند الإمام أحمد في حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا للمنافق سيد، فإن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. وهذه الصفة أثبتها أهل السنة والجماعة كما يليق بالله سبحانه وتعالى وكما يليق بأسمائه وصفاته: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويغضب فلا يقوم شيء لغضبه. وهذا أيضا فيه صفة من صفات الرب تبارك وتعالى، وهي صفة الغضب، وأهل السنة يثبتونها لله سبحانه وتعالى كسائر الصفات، لا يتأولون في ذلك ولا يتوهمون، لا يمثلون ويكيفون ولا يعطلون ويحرفون، وإنما يثبتون ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه، ومنها هذه الصفة التي هي صفة الغضب، وقد دل عليها قوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، فأثبت الغضب لهؤلاء الكفار وهم أهل الكتاب وأمثالهم من المشركين. وكذلك في قوله جل وعلا في كتابه الكريم: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. والحديث أيضا عنه عليه الصلاة والسلام كثيرة، منها حديث أبي هريرة المتفق عليه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: إن رحمتي غلبت غضبي. وهكذا ما جاء في حديث الشفاعة الطويل المتفق عليه، وهو حديث مشهور معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في اعتذار الأنبياء: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وكل هذا من الصفات التي يثبتها أئمة الإسلام وأئمة السنة. ثم ذكر المصنف صفة عظيمة من صفات الرب جل وعلا، هي محنة المتكلمين، وهي من الصفات العظمى التي أثبتها أهل السنة والجماعة وأثبتها أهل الإسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأنه فوق سماواته على عرشه دون أرضه، وأنه الضمير عائد كله على ما تقدم من الإثبات في حق الرب تبارك وتعالى، فإن هذه الأوصاف وهذه الضمائر كلها عائدة على الرب جل وعلا. قال: وأنه فوق سماواته، وسماواته هي هذه السماوات الطباق المخلوقة، كما قال جل وعلا: سبع سماوات طباقا. الله جل وعلا فوق هذه السماوات، ليس داخلا فيها تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وليس فيها شيء منه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل هو فوق سماواته بائن من خلقه كما عبر الطحاوي في متن عقيدته. والبائن يعني المنفصل، وهنا قال المصنف رحمه الله تعالى: فوق سماواته، وصرح بالعلو على العرش فقال على عرشه. أما الفوقية فقد قال الله جل وعلا فيها في كتابه الكريم: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. بل ذكر العلماء كابن القيم وغيره عن طائفة من الشافعية أنهم قالوا بأن أدلة الفوقية وأدلة العلو تربو على ألف دليل، ذكر هذا في الصواعق وفي النونية وفي غيرها من كتبه. بل إنه جاء عن ابن عباس، وإنما أذكر هذا لخفائه حتى تعلم أن الأدلة الظاهرة كثيرة والخفية أيضا كثيرة، في قول الله سبحانه وتعالى في حق إبليس: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال ولم يقل من فوقهم، لأن الله سبحانه وتعالى فوقهم. والأدلة على هذا كما ذكرت كثيرة، ومن أصرحها قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، ونحوها أيضا في قوله سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. قال ابن عباس عذاب من في السماء يعني الرب، أو نحو هذا المعنى. من في السماء، من على السماء، أو من في العلو. قال على عرشه، وهذا جاء في سبعة مواضع من القرآن، في ستة منها قوله تعالى ثم استوى على العرش، وفي موضع الرحمن على العرش استوى، فهو على عرشه كما قال المصنف. ولما جاء رجل إلى الإمام مالك وقال له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ اشتد هذا على مالك، اشتد به عرقه، وقال رحمه الله وغفر له: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بإخراجه لأنه صاحب بدعة. وهذا الأثر متواتر عن الإمام مالك، وجاء عن أم سلمة، وجاء عن شيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وجاء عن غيرهم، وهو عن مالك أشهر وأظهر وأصح، وهو قاعدة عامة في جميع أبواب الأسماء والصفات. والمصنف هنا اقتبس هذه المعاني وضمنها في هذا المتن من الآيات. قد ذكرت لكم أن الاستواء على العرش ذكر في سبعة مواضع من القرآن، وقد روى البخاري عن أبي العالية تعليقا في كتاب التوحيد من صحيحه في تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال ارتفع. والمصنف رحمه الله تعالى لما أراد تحقيق هذا الأمر قال دون أرضه، ليرد على الجهمية وزنادقة الصوفية الذين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، ويصرحون بهذا عياذا بالله، ويقولون إن الله جل وعلا في كل مكان. وقول زنادقتهم وغلاتهم في هذا الباب كثير في وحدة الوجود والحلول والاتحاد، وقول قائلهم وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في الكنيسة، وما جاء عن الحلاج أنه قال ما في الجبة إلا الله، فهو يقول دون أرضه. ولهذا كما تقدم معنا قوله سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء، جاء عن ابن عباس أنه الله تبارك وتعالى، يعني من على السماء أو من في العلو، لأن في السماء في هذه على قول من يقول بالتناوب في الحروف، يقول بأنها بمعنى على، وعلى عدم القول به ضمنت معنى العلو، لأن السماء يراد بها العلو. قال دون أرضه، وذكرت لكم أن الأدلة كثيرة متواترة، أكانت في دلالة الكتاب أو السنة أو في الآثار أو في أقوال الأنبياء، فإن الله سبحانه وتعالى، لأن هذا مما دعت إليه الأنبياء، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر عن موسى عليه السلام أن فرعون قال له، قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وهو كما يقول أئمة التفسير وأئمة السلف، إنما قال فرعون هذا لأن موسى أخبره بأن ربه فوق سماواته. الأدلة كثيرة، ومع هذا يماحل ويجادل في هذا الباب أهل الباطل. قد صنف الأئمة كتبا في هذا الباب كثيرة، أشارها كتاب العلو للحافظ الذهبي رحمه الله. وفي اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية لابن القيم رحمه الله تعالى ما تقر به العين ويطمئن به القلب من هذه الدلالات ووجوهها، حتى ذكر بعض الآثار الواردة في البهائم والحشرات وما شابه ذلك التي هي خير من الجهمية التي أضاعت ربها. بل لو جمع طالب علم ما ذكره الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء في متفرق تراجم الأئمة مما وقفت عليه وهو كثير في هذا الباب لخرج بجزء ليس به بأس في الكلام على مسألة العلو والآثار الواردة في ذلك. فهو المصنف رحمه الله تعالى يؤكد لنا ويقرر لنا هذا الاعتقاد ويبينه، فيقول: وأنه فوق سماواته على عرشه دون أرضه. وسيؤكد هذا الأمر تأكيدا واضحا ظاهرا بقوله: وأنه في كل مكان بعلمه. وأنه في كل مكان بعلمه، أي أن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وسع كرسيه السماوات ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وأما علمه تبارك وتعالى فإنه محيط بكل شيء. ثم إن من أدلة العلو والفوقية قوله سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى، وقوله جل وعلا: وهو الكبير المتعال، وقوله جل وعلا: وهو العلي العظيم. وهذا شامل لأنواع العلو كلها عند أهل الإسلام: علو القهر، وعلو الشأن، وعلو الذات الذي هو علو الفوقية. علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والإعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين في حديث أبي سعيد الخدري المشهور: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ وهذا الحديث متفق عليه، وإنما هو أمين الله جل وعلا على وحيه. وهكذا ما جاء في حديث الجارية في صحيح مسلم، حديث معاوية بن الحكم السلمي، لما قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حق هذه المرأة حين أجابته بهذا الجواب الصريح. وبينا من قبل أن في السماء يطلق ويراد به العلو، أو يطلق ويراد تضمين العلو إذا كانت على قول من يقول بالتناوب في الحروف. ثم ذكر المصنف كما قلت لك مؤكدا هذا الأمر، مؤكدا هذا الأمر ومبينا له فيما يتعلق بالمعية، فقال: وأنه في كل مكان بعلمه. وأنه في كل مكان بعلمه. وإذا قال بأنه في كل مكان بعلمه فإنه يؤكد أنه فوق سماواته بذاته، كما صرح هو رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الرسالة، فإنه صرح بهذا الأمر. وهذه المعية، معية الله سبحانه وتعالى، تنقسم قسمين كما هو معلوم: معية عامة لكل الخلق يعلم أحوالهم ولا يخفى عليه شيء من أمرهم، كما قال جل وعلا: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. وضابط هذه المعية في النصوص أنها تأتي في مقام الإحاطة بالعلم والوعيد مع الاطلاع على أحوال العباد، ومنها قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، كما قلنا، وكما في قوله تعالى: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وأما المعية الخاصة فضابطها أنها تأتي للنصر والتأييد والإعانة، كما في قوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لا تحزن إن الله معنا، إلى غير ذلك. ومنها ما جاء في الحديث القدسي في صحيح الإمام مسلم، أن في صحيح البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إن ذكرني. الحديث، وهذا في كثير من النصوص الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. ثم قال المصنف: وأن لله سبحانه وتعالى كرسيا كما قال عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض. ومما جاءت به الأحاديث أن الله سبحانه يضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء. الكرسي جاء عن ابن عباس بإسناد صحيح لا غبار عليه، أن الكرسي موضع القدمين، وهذا صححه جمع من أئمة السلف. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأما مجيء تفسير ابن عباس بالعلم، الكرسي بالعلم، فإنه لم يثبت عنه، وهذا التفسير تفسير أن الكرسي موضع القدمين جاء أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بإسناد صحيح أيضا، وصححه جمع من الأئمة. أثر ابن عباس عند الطبري وعند الحاكم وعند غيره، وأما أثر أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فإنه قد جاء عند جمع من الأئمة وصححه غير واحد من أهل العلم، أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال: الكرسي موضع القدمين. هذا رواه البيهقي في الأسماء والصفات، وكما قلت أيضا من قبل جاء عن ابن عباس عند الدارمي وابن خزيمة وعند غيرهم، وصححه جمع من الأئمة، ولم يثبت عن ابن عباس أنه فسر الكرسي بالعلم. والمصنف هنا رحمه الله قال: ومما جاءت به الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى يضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء. يشير رحمنا الله وإياه إلى ما رواه ابن ماجه، ما رواه ابن ماجه في السنن، في كتاب السنة له، من حديث بريدة رضي الله عنه وأرضاه، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال بريدة رضي الله عنه: لما قدم جعفر من الحبشة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعجب شيء رأيته؟ قال رأيت امرأة على رأسها مكتل من طعام، فمر فارس فأذرأه، أو فأذراه، فقعدت تجمع طعامها، ثم التفتت إليه فقالت له: ويل لك يوم يضع الملك كرسيه فيأخذ للمظلوم من الظالم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا لقولها: لا قدست أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من شديد. وهذا الحديث كما قلت أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن من صحيحه بباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال البوصيري في الزوائد إسناده حسن، وسعيد بن سويد مختلف فيه. وهذا الحديث أورده الهيثمي في الزوائد من حديث جابر رضي الله عنه، قال رواه الطبراني في الأوسط، وفيه مكي بن عبد الله الرعيني وهو ضعيف، وله شاهد من حديث بريدة، يعني هذا الحديث، قال الهيثمي في المجمع، ورواه البزار والطبراني في الأوسط، وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة لكنه اختلط، وهذا الحديث بقية رجاله ثقات. وعلى كل حال هذا الحديث من الأحاديث التي لا نعلم مطعنا للأئمة المتقدمين فيه، وما زالوا يروونه على هذا السياق. والعلم عند الله سبحانه وتعالى بمراد نبيه في ذلك من جهة الكيفية، وأما من جهة الحقيقة فإننا نثبت هذا الأمر ولا تعارض بينه وبين أثر ابن عباس وأثر أبي موسى، لأنه ليس فيه نفي ولا إثبات لما ورد في حديث ابن عباس من أن الكرسي موضع القدمين، وقد جاء في ذلك جملة من الأحاديث والآثار كما تقدم. قال المصنف رحمه الله: قال مجاهد، يعني ابن جبر المكي: كانوا يقولون: ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاه، إلا كحلقة ملقاة في فلاه. هذا جاء فيه جملة من الآثار عن أبي ذر مرفوعا بنحو هذا الذي ذكر، وعند الآجري رحمه الله، وعند البيهقي جملة من هذه الآثار، جملة من هذه الآثار التي تدل على ما قاله مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى وغفر له، من أن السماوات والأرض في الكرسي كحلقة ملقاة في فلاه، كحلقة ملقاة في فلاه. وأثر مجاهد هذا رواه أبو الشيخ في كتاب العظمة، قال ابن كثير: وقد روى ابن مردويه وغيره أحاديث عن بريدة وجابر وغيرهما في وضع الكرسي يوم القيامة لفصل القضاء، والظاهر أن ذلك غير المذكور في الآية، هذا على ما تقدم من تعليق المعلم. وأما أثر مجاهد فإنه قد جاء عند أبي الشيخ، وصححه الألباني عليه رحمة الله في السلسلة الصحيحة من حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي أشرت إليه سابقا. قال: وأن الله سبحانه يراه أولياؤه في المعاد بأبصار وجوههم. هذه المسألة من المسائل العظيمة جدا التي يقررها السلف رحمهم الله تعالى، وهي مسألة الرؤية، رؤية الرب جل وعلا يوم القيامة، وهي صفة عنوا بها رحمنا الله وإياهم رحمة واسعة، والمسلم يؤمن بهذا ولا يدخل في التأويل أبدا، بل يؤمن بأن الله جل وعلا يرى في الآخرة، يرى في الآخرة، وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار رؤية حق ليس يمترونها، كالشمس صحوا لا سحاب دونها. ثم قال رحمه الله عن الحكم: وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجب أعداؤه. هذه مسألة الرؤية، وهي من المسائل العظام التي عني بها السلف، وهي من أكثر المسائل المتعلقة بالاعتقاد التي صنف فيها أهل العلم مصنفات كثيرة. والآجري رحمه الله له كتاب مستقل في هذا، وله أيضا أبواب عظيمة جليلة في كتاب الشريعة. وصنف الدارقطني رحمه الله تعالى كتابا مستقلا في هذا الباب، وأحاديثه متواترة. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى نفائس في كتابه حاد الأرواح، وذكر أن الرؤية ثبتت عن 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويزيدون، وهي من الأحاديث المتواترة مع ما جاء في كتاب الرب سبحانه وتعالى. فالأدلة كثيرة كما ذكرت، سنذكر طرفا منها ولن نستوعبها أبدا. قال تعالى، والمصنف رحمه الله ذكر شيئا من ذلك، نكمل قراءة أصل الكتاب ثم نرجع إليه. قال: وأن الله سبحانه يراه أولياؤه في المعاد بأبصار وجوههم لا يضامون في رؤيته، كما قال عز وجل في كتابه: وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى. والمصنف رحمه الله هنا أعطانا دليلا من الكتاب، ودليلا من السنة، ودليلا مشتركا بينهما. من أدلة الرؤية قوله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالناظرة بالضاد هذه من النظرة والحسن والبهاء، والناظرة المشالة ذات العصا هذه هي التي بمعنى النظر والرؤية، ولذلك عديت إلى ربها ناظرة. وقال سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقد جاء عن مالك والشافعي طائفة من السلف أنهم قالوا: لما حجب أعداءه عن الرؤية جعلها لأوليائه. وهذا ظاهر الدلالة، هذا ظاهر وبين الدلالة، فإن الرب سبحانه وتعالى لما حجب عن رؤيته أعداءه جعل ذلك لأوليائه. والرؤية ممكنة وجائزة عند أهل السنة، لأن موسى عليه السلام قال لربه: ربي أرني أنظر إليك، أعطني أنظر إليك. قال ابن عباس: أعطني أنظر إليك. فالله جل وعلا قال: لن تراني. وهذا النفي ليس للتأبيد، ومن يرى النفي بلا المؤبدة فقوله اردد وسواه فاعضده. فبين أنه إنما لا يرى في الدنيا، ولم ينفي الرؤية على الإطلاق كما تقوله المعتزلة وصنوها الأشاعرة الذين يولدون الأقوال من أقوالهم فيقولون بأنه يرى لا في جهة، وأولئك يقولون بأن الرؤية زيادة علمهم بالله سبحانه وتعالى. فالمصنف هنا قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، جاء بدليل مقترن بين الكتاب وبين السنة. وهذا الحديث في صحيح مسلم، وإن كان من الأحاديث التي ذكرها الدارقطني في التتبع، وظاهر صنيع شيخنا رحمه الله أنه يسلم بهذا الإعلان، أنه يسلم بهذا الإعلان لهذا الحديث. وعلى كل حال هو فرد من الأفراد من الأحاديث التي يحتج بها أئمة السنة، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض الرؤية من هذه المتواترات التي تواترت عند أهل السنة والجماعة. وقول المعتزلة وقول الأشاعرة في هذا الباب من أسخف الأقوال المتعلقة بالفرق في باب الاعتقاد، وإن كان قول الأشاعرة أسخف وأبعد عن العقل والنقل من قول المعتزلة، ولا نريد أن نطيل أن نتخوض بناء على مقتضى هذه المقدمة التي ذكرها ابن أبي زيد القيرواني، كما أنه أشار إلى حديث لا تضامون في رؤيته أو لا يضامون في رؤيته. والأحاديث كما قلنا كثيرة متواترة، من أرادها لينشرح بها صدره راجع ما ذكرت من الكتب المصنفة في هذا الباب، أو راجع كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح للحافظ ابن القيم عليه رحمة الله تعالى. بهذا القدر سنكتفي إن شاء الله تعالى، ونسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد والهدى والرشاد للجميع، فهو ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.